يكون معه إخلاص وخفاء. لا نريد أن يطلع الناس إلى تميزنا ولا يهمنا ذلك كثيرا، اطلعوا أو لم يطلعوا الأمر فيه سيان، لا نهتم لذلك كثيرا، وإنما نريد أن يطلع الله سبحانه وتعالى على أعمالنا، وهذا يكفينا، وهذا هو الإخلاص. وأن نخفي أعمالنا قدر ما نستطيع عن الناس، فإن اطلعوا عليها فالأمر عادي لا نتألم، وهذه يعني عاجل بشرى المؤمن أن يثني الناس عليك، ولكن لا نطلب ثناء الناس ولا نبحث عنه، ولا يسعدنا ثناؤهم ولا يحزننا عدم ثنائهم. فنحتاج إلى تميز فيه إخلاص وفيه خفاء، تميز لا يعلمه إلا الله. ولن تكون متميزا حتى يكون الباعث للتميز داخليا من قلبك بصدق، أن تكون صادقا مع الله تبارك وتعالى، ليس للناس وإنما لرب الناس سبحانه وتعالى. التميز نحتاج معه إلى أمور. أولا يحتاج إلى همة عالية، لكي تتميز تحتاج إلى همة عالية، وكما قيل ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. لابد أن تحب صعود الجبال، أن يكون الباعث داخليا حافز من الداخل يدفعك إلى هذا التميز. همة عالية، تحتاج إلى همة عالية لكي تتميز. كلنا يعرف هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان صخر بن حرب، والدة معاوية ويزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا. يزيد بن أبي سفيان غير يزيد بن معاوية، يزيد بن أبي سفيان أخو معاوية، ويزيد الثاني ابن معاوية. هند بنت عتبة كانت في يوم من الأيام تنظر إلى معاوية وهو يلعب مع أترابه، يعني الأولاد الصغار الذين في سنه، وكان معاوية يقودهم، افعل كذا لا تفعل كذا، تعال أنت معي، أنت هناك، أنت كذا، ويطيعونه. وهذه صفات خلقية من الله تبارك وتعالى، فلان قيادي فلان غير قيادي، هذه موهبة من الله تبارك. أنتم ترونها في الأطفال الآن، هناك من يقود الأطفال وهناك من يقاد من الأطفال، هذا أمر طبيعي جدا في الإنسان، هذه فطرة يفطر الناس الله الناس عليها. فكان معاوية يقودهم ويطيعونه وما عندهم أي مشكلة في هذا. فمر رجل وكانت هند قريبة منه، فقال هذا الصغير يعني معاوية هذا إذا كبر سيسود قومه، إذا كبر سيسود، لأنه في صفات القيادة، قال هذا إذا كبر سيسود قومه. فماذا قالت هند؟ قالت وأته إن لم يسد إلا قومه، وأته يعني أدفنه حيا إذا كان فقط سيسود قومه، لا يسود أكثر من قومه. وفعلا صار خليفة المسلمين، أول ملك للإسلام، ما ساد قريشا، ساد الأمة الإسلامية، ساد الجزيرة والعراق والشام ومصر وما وراءه، النهر والسند والهند، لم يسد قومه فقط، قالت وأته إن لم يسد إلا قومه. كانت عندها همة عالية تربي أولادها على هذا الأمر، وفعلا وقع هذا الأمر. فيحتاج الإنسان إلى همة عالية حتى يصل إلى هذا الأمر، ألا وهو التميز، أن يتميز بهذا الأمر. وقد قيل: إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم. إذا غامرت في شرف مرومي، شرف عزيز، فلا تقنع بما دون النجوم، فلتكن همتك عالية. وقد قيل: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد. إذا كانت النفوس كبارا، وأننا نحتاج أن تكون نفوسنا كبارا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. اسألوه الفردوس، إذا سألتم سألوا الفردوس. بعض الناس يأتي يسأل يقول: اللهم نسألك الجنة فقط. بل سمعت بعضهم يقول: اللهم نسألك الجنة لو عند الباب، يعني أي مكان في الجنة. هذا طيب، ترى طيب أن تدخل الجنة. بل بعضهم قال: والله لو خرجتك لا جنة ولا نار، يعني ولا أعذب في النار. لكن صاحب الهمة العالية لا يتوقف طلبه عند الجنة، وإنما يريد الأعلى في الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى ذلك، صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. أوسط الجنة يعني أفضل الجنة، ليس أوسط يعني وسط. الأوسط هو الأفضل، الأوسط بمعنى أفضل. ومنه قول أبي سفيان لما سئل عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هو من أوسطنا نسبا، يعني من أفضلنا نسبا. ومنه قول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني الفضلى. ومنها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي فضلى. ومنها قول العرب عن القلادة، هذا السلسلة ثم تأتي القلادة، هنا يسمى واسطة العقد، يعني أفضل شيء في العقد واسطة العقد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة، يعني أفضل الجنة. أفضل الجنة هي الفردوس، لأنه أعلى الجنة وتحت عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. فالمسلم تكون عنده همة عالية، لا يقول: اللهم يسألك الجنة فقط، لا، يريد أعلى الجنة، يريد أحسن ما في الجنة. وربيع بن كعب رضي الله عنه جاء بالوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة، سلني، اطلب مني شيئا، أريد أن أحذيك، أريد أن أهديك، أريد أن أعطيك. قال: سلني يا ربيعة. قال: أسألك مرافقتك في الجنة، ليس فقط الجنة، مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك، لأن هذه منزلة عالية جدا. قال: أو غير ذلك. قال: هو ذاك، هذا الذي أريد. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. التمني ما يعطيك شيئا، لابد أن تجتهد وتعمل حتى تنال ما تريد. فالأصل أن الإنسان يعني يجتهد في تحصيل معالي الأمور. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرشد أصحابه إلى التميز، ولكن من خلال رسائل غير ظاهرة غير مباشرة. رسائل يرسلها إلى أصحابه رضي الله عنهم تدفعهم إلى التميز. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. هذه ألا تعطيه دافعا أنه يحب الله، يحب الرسول، يجتهد في عبادته، يجتهد في طاعته، يجتهد في جهاده، في صدقاته، في بره، في بلى. قل أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وقال للزبير ابن العوام: لكل نبي حواري وحواري الزبير رضي الله عنه. وقال لأبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. ولقب أبا بكر بالصديق وقال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وأعطى ابن مسعود نعله ووضاءه وسواكه ووساده، وكان يسمى صاحب الوساد وصاحب النعال وصاحب السواك، يميزه. كل واحد فيهم يرى أنه يختلف عن الآخرين، أنه متميز عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحذيفة أعطاه سره، فقالوا عن حذيفة صاحب السر النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل شهادة خزيمة ابن ثابت شهادة رجلين، لما شهد للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قصتها: أن النبي يوما صلى الله عليه وسلم مر بالسوق فرأى رجل يبيع فرسا له، فقال: بكم تبيعه؟ قال: بكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريت. قال: قبلت، تم البيع الآن، حتى لو لم يستلم الفرس ولم يستلم المال، البيع تم شرعا بالقبول والإيجاب، تم البيع. ثم بعد ذلك هذا الرجل الظاهر والعلم عند الله أن أحدا أعطاه يعني زيادة على ما دفع أو ما اتفق فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أما تشتري؟ ألا تريد أن تشتري؟ قال: اشتريت، انتهينا، كيف تقول لي الآن ألا تريد أن يريد أن يزيد في السعر؟ قال: ألا تشتري؟ قال: اشتريت. أوليس قد اشتريت؟ قال: لا، ما اشتريت، لأنه يريد أن يرفع السعر الآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، اشتريت منك، انتهى الموضوع بيني وبينك، اشتريت. قال: ما اشتريت؟ من يشهد لك؟ عندك شهود أنك اشتريت؟ فقام خزيمة بن ثابت فقال: أنا أشهد، نعم في شهود، أنا أشهد. خزيمة لم يكن حاضرا، فالتفت إليه النبي وليس الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما تشهد؟ أنت لم تكن حاضرا. قال: بما تشهد؟ قال: أشهد أنك صادق وأنه كاذب، أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن تكذب على مال، وهذا يقينا كذاب، يقين. وهذه فطنة، فطنة انتبه لها خزيمة رضي الله عنه، فعلا النبي لا يكذب صلى الله عليه وسلم، هذه عصمة، معصوم صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. وهذا الرجل لا يستبعد أنه يكذب. فقال: أشهد أنك صادق وأنه كاذب. ففرح النبي بهذا الفهم وهذا التنبه من خزيمة، فجعل شهادته بشهادة رجلين، واحتاجوا إليها في جمع القرآن، احتاجوا إلى شهادة خزيمة. قالوا في آخر آيتين في سورة التوبة لم يجدوها إلا عند خزيمة بن ثابت رضي الله عنه. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يميز أصحابه: أنت صاحب السر، أنت حواري، أنت خليلي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، أنت سيف الله، أنت صاحب السر، أنت صاحب الوساد، وأنت صاحب النعلين. وهكذا كان يوزع الأدوار على أصحابه ويفرحون بذلك رضي الله عنهم، ويميزهم بهذا صلوات ربي وسلامه عليه. كل واحد يرى أنه عنده شيء ليس عند غيره، كل واحد من هؤلاء. ولا مانع أن يطبق هذا اليوم، أن يطبقه الدعاة مع تلاميذهم يميزونهم، ويمكن أيضا تطبقه مع أولادك في البيت، أن تميزهم أنت كذا أنت كذا أنت كذا، فتميزهم بهذه الأمور. حقيقة عندما نتحدث عن التميز نجد أنفسنا مضطرين مدفوعين إلى ذكر أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أكثر الصحابة تميزا بلا مقارنة بلا منافسة، يعني رقم واحد بدون أي منافس رضي الله عنه وأرضاه. وكان تميزه بأشياء كثيرة، حتى قال بعض أهل العلم في تفسير قوله تعالى إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قالوا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، ليست القضية قضية عددية، ليست ثانية اثنين يعني الرسول واحد وأبو بكر صار معه فصار اثنين، لا لا، وإنما هو ثاني اثنين بأمور كثيرة. فهو أول من أسلم من الرجال، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أتقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب المشورة، وهو رفيق النبي صلى الله عليه وسلم الملازم له، وهو أيضا متميز عن سائر الصحابة بأن أخلاقه أقرب الأخلاق إلى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكل هذا الذي ذكر دلائل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة، قال ومن رجال؟ قال أبوها، يعني أبا بكر الصديق. وقال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الله فصاحبكم خليل الله، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك هو أكثر الناس إيمانا، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوضعت في كفة والأمة في كفة فوزنتها، ثم وضع أبو بكر في كفة والأمة في كفة فوزنها. إيمانه بإيمان الأمة رضي الله عنه، وهو أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوب الرأس، هذا في مرض موته. متى توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ في أي يوم؟ يوم الاثنين. هنا قالوا هذا قبل موته بثلاثة أيام، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم فقال بعد أن حمد الله وصلى على نفسه صلوات ربي وسلامه عليه: إن رجلا خيره الله بين ما عند الله وبين الدنيا وزهرتها فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر، يقول أبو سعيد الخدري، وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. يقول أبو سعيد الخدري: فعجبنا له يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل خير ويبكي أبو بكر، يعني ما علاقة هذا بهذا؟ يقول: فكان رسول الله هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا، وهو أول من أسلم من الرجال رضي الله عنه، أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق. وقد ذكرنا أنه 6 أو 5 من العشر المبشرين بالجنة أسلموا على يدي أبي بكر. هل تذكرون ماذا قالت خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها: زملوني؟ قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم. صحيح، 5 صفات ذكرتها خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام استأذن أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج مهاجرا يدعو إلى الله تبارك وتعالى، فبلغ على طريق الطائف مكان يقال له برك الغماد، فلقيه سيد هذا المكان يقال له ابن الدغنة، ابن الدغنة. شيخ متزوج؟ ها؟ متزوج؟ عندك أولاد؟ ولدان؟ إن شاء الله يرزقك ابن ثالث سميه الدغنة، ممكن؟ دغنة اسم جميل. فلقيه رجل يقال له ابن الدغنة وهو سيد هذا المكان، فعرفه فقال: أبو بكر؟ قال: أبو بكر كان من تجار قريش، وإذا خرج يخرج بقافلة بتجارة، هذه المرة خرج وحده بدون تجارة بدون شيء، فاستغرب. قال: أبو بكر؟ قال: نعم. قال: ما لك؟ يعني ما الذي حدث؟ قال: أسيح في الأرض أعبد الله فإن قومي قد منعوني أن أعبد الله تبارك وتعالى. قال: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. الصفات التي ذكرها ابن الدغنة لأبي بكر هي الصفات التي ذكرتها خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فيه صفات ذكرتها خديجة في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يذكر إلا لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم أبو بكر الصديق رضي الله عنه تميز بأن النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من تصدق اليوم بصدقة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من صلى منكم اليوم على جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: ما اجتمعت في رجل إلا دخل الجنة. متميز. وإذا قد تجد إنسانا متميزا بكثرة الصلاة، آخر متميز بالصدقة، ثالث متميز بطلب العلم، رابع متميز بالجهاد، خامس متميز حسن الحديث، كل واحد متميز بشغل. أبو بكر متميز في كل شيء رضي الله عنه. ولذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله دخل الجنة، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما على أحد أن يدعى من أحد هذه الأبواب، هل من رجل يدعى من الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون أنت. متميز في صلاته، في صيامه، في صدقاته، في جهاده، في دعوته، في إيمانه، في كل شيء متميز. قال: نعم، وأرجو أن تكون أنت. فأبو بكر الصديق رضي الله كان متميزا في كل شيء، من في كل باب من أبواب الخير رضي الله عنه. لما اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاته، هل توفي النبي أو لم يتوفى؟ لأنه كان من الصعب عليهم أن يموت الرسول بين أيديهم صلى الله عليه وسلم، كلهم في باله أنه هو يموت قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وخاصة أنه مات بعض الصحابة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فما أحد فيهم يتصور أن النبي يموت قبله وهو يموت بعد النبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء خبر وفاته صلى الله عليه وسلم انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم أنكر، قال: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وترأس هذا عمر بن الخطاب، بل شهر سيفه وقال: من قال إن محمدا قد مات قتلته بسيفي هذا، وإنما غاب كما غاب موسى، وسيأتي فيضرب فيقطع أيدي وألسنة رجال من المنافقين، ومنهم من لزم بيته كعثمان وعلي وغيرهما، ومنهم من جلس في المسجد واجما ساكتا لا يدري ماذا يقول. وكان أبو بكر خارج المدينة في السنح، الآن تابع المدينة، داخل المدينة عند زوجته خارجة، حبيبة بنت خارجة. وكان أبو بكر في يوم الاثنين الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بالناس، وخرج النبي إليهم، أو نظر النبي إليهم من كوة، أي من النافذة التي بين بيته وبين المسجد، ففرحوا به، فاستأذنه أبو بكر أن يذهب إلى زوجته حبيبة لأنه غاب عنها فترة، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني ارتفع، يعني حسنت حاله، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في الضحى توفي صلى الله عليه وسلم، فبلغ أبو بكر أن النبي توفي صلى الله عليه وسلم، فجاء وهو الرسول في بيت عائشة، فجاء أبو بكر وكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بين عينيه، هنا قبله، ثم قال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا، فأما الموتة الأولى فقد متها، ثم غطاه. فخرج إلى الناس بالأصناف الثلاثة، من منكر وساكت واجم ولازم من بيته، فكلم عمر، فعمر كان يعني مغضبا، ما رد على أبو بكر، تركه وصعد المنبر، حمد الله سبحانه وتعالى، صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. فنزل عمر على ركبتيه، وسكت الصحابة كلهم، وثبتهم أبو بكر بهذه الكلمات النيرات، يقول أنس بن مالك وابن عباس رضي الله عنهما: فخرج الناس من المسجد يتلون هذه الآية، ذكرهم بها أبو بكر، وهذا يؤكد قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا هو الصبر الذي صبره أبو بكر، هو أعظم الناس صبرا، وهو الذي ثبت الله به الإسلام. فهذا شيء أبو بكر في الصبر. ثم كذلك في النفقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال أبي بكر. وحصلت خصومة يسيرة بين أبي بكر وعمر، وأبو بكر الصديق كان حاد الطبع، يعني يغضب بسرعة، حار، احنا نقول حار، لكن يمسك نفسه. ففي يوم من الأيام وقعت يعني نقاش بين أبي بكر وعمر في موضوع ما، يقول أبو بكر فأسرعت إليه، يعني تكلمت على عمر، فغضب عمر ثم انصرف، فقال له أبو بكر اغفر لي، سامحني على الذي قلته. قال اغفر لي، فقال عمر لا أغفر لك. ثم انطلق عمر، فحزن أبو بكر، يعني ما أدري ماذا قال، لكن قال كلمة أزعجت عمر، وقال اغفر لي، تراجع مباشرة، قال لا أغفر لك. ثم انطلق عمر، فشعر بالحزن أبو بكر، فذهب يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو الدرداء فجاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي أما صاحبكم فقد غامر، يعني عنده شيء. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ما حدث، قال يا رسول الله قد كان بيني وبين عمر فأسرعت إليه، أنا أخطأت، لكن قلت له اغفر لي فلم يغفر لي، يعني هذه لماذا لم يغفر لي، لماذا لم يسامحني، يشتكي. فقال النبي لأبي بكر يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يعني كأنه يقول إذا لم يغفر عمر يغفر الله، ما يكفيك، الله يغفر لك، لا يغفر عمر، يغفر الله لك يا أبا بكر. فاطمأنت نفسه وجلس. يقول عمر فلما وصلت إلى البيت ندمت، قلت لماذا لم أغفر له، فرجع إلى أبي بكر ليقول له قد غفرت لك، لكن لم يجده في البيت، فإذا لم يكن في البيت فهو عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فانطلق عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو الدرداء فلما رآه النبي مقبلا قام إليه مغضبا على عمر، فجثى أبو بكر على ركبتيه لأنه يعرف منزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجثى أبو بكر على ركبتيه وقال يا رسول الله أنا كنت أظلم، أنا الغلطان. والنبي لا يلتفت إلى أبي بكر. فلما وصل عمر قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هي ابن الخطاب، أرسلني الله إليكم وقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، يعني لا أحد يزعجه، لا أحد يغضبه، لا أحد يؤذيه، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يقول أبو الدرداء فما أوذي أبو بكر بعدها أبدا، عرفوا منزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم، فما أوذي أبو بكر بعدها أبدا، خلاص عرفوا من هو أبو بكر، من يكون أبو بكر الصديق. وهنا فائدة، وواساني بنفسه وماله، وفي الحديث الآخر ما نفعني مال أبي بكر، وفي الثالثة قال إن أمن الناس علي بماله ونفسه أبو بكر الصديق. هذا يدل على أن الشخص الوحيد الذي انتفع النبي بماله لنفسه هو أبو بكر الصديق فقط. ومنها تعرفون ضعف الحديث المشهور بين الناس، والحديث أصله في صحيح البخاري، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خديجة يوما عند عائشة، فقالت عائشة من الغيرة: ما تريد من امرأة من قريش حمراء الشدقين قد هلكت في من هلك؟ يعني لا تذكرها عندي، مع أنها ميتة خديجة. خديجة ماتت وعائشة عمرها 5 سنوات أو 4 سنوات، يعني لا علاقة لها أبدا، ويمكن لم ترها عائشة رضي الله عنهن عن جميع أمهات المؤمنين، لكنها تغار منها لأن النبي دائما يذكرها بخير صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما تذكر من امرأة من قريش حمراء الشدقين هلكت في من هلك؟ قد أبدلك الله خيرا منها، يعني أنا خير منها، تقول قد أبدلك الله خيرا منها. هذا الحديث صحيح البخاري، هنا انتهى الحديث، في زيادة خارج الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد على عائشة وقال: ما أبدلني الله خيرا منها وواستني بمالها ورزقني الله منها الولد. هذه زيادة ضعيفة لا تثبت، وهي قوله أو ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما رزقني الله خيرا منها، وقوله واستني بمالها، وقوله رزقني الله منها الولد، كلها ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نفعني الله بمال ما نفعني بمال أبي بكر. فهذا الرجل إذن متميز، وأعظم تميز لأبي بكر الصديق رضي الله عنه هو في قول الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الصحابة كانوا يهاجرون وأبو بكر يستأذن النبي أهاجر، يقول: لا انتظر انتظر انتظر. ثم بعد ذلك جاء النبي إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: إن الله أذن لي بالهجرة. قال: الصحبة. قال: الصحبة. هو الوحيد الذي صاحب النبي في الهجرة صلى الله عليه وسلم، اختاره النبي صلى الله عليه وسلم من سائر الناس أن يكون صاحبا له في الهجرة. وفيه أنزل الله تبارك وتعالى: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال أهل العلم: هذه المعية هي معية النصرة والمحبة من الله تبارك وتعالى، وهذه المعية ذكرها الله في كتابه على 3 أحوال. ذكر معية عامة، وذكر معية خاصة بوصف، وذكر معية خاصة بشخص، أو بتقسيم آخر ذكر معية عامة وذكر معية خاصة وذكر معية لخاصة الخاصة. خاصة الخاصة، أبو بكر من خاصة الخاصة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعمر؟ قال: أرسلني الله إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ طيب عمر ليس صاحبا له؟ بلى. عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة، سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، سعد بن وقاص، كل هؤلاء أصحابه. لكن عندما يقول لعمر ولغيره فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، يعني هذا صاحبي المتميز عليكم جميعا، هذا صاحبي الخاص هذه يسمونها الصحبة الخاصة أو خاصة الخاصة. هذه ليست إلا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهنا في قوله لا تحزن إن الله معنا، هذه المعية ذكر الله عامة سبحانه وتعالى، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذه معية عامة لكل أحد، للمؤمن والكافر، للتقي والفاجر، للذكر والأنثى، للصغير والكبير، لكل شيء. هذه ليس لأحد فيها فضل، لأن يسميها العلم المعية العلمية، أي لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى، معنا بعلمه سبحانه وتعالى. ثم تأتي المعية الخاصة، الخاصة بوصف، وهي في قول الله تبارك وتعالى إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه يقول أهل العلم هذه معية خاصة، كل من اتصف بهذا الوصف، كل من كان صابرا تقيا محسنا ورعا يكون الله معه، وتسمى معية خاصة بوصف، كل من اتصف بهذا الوصف فالله معه، وهذه تقتضي النصرة والتأييد والمحبة من الله تبارك وتعالى. ثم تأتي المعية الثالثة، وهي معية خاصة الخاصة أو المعية الخاصة بشخص، وهذه ما ذكرها الله إلا لأنبيائه ولأبي بكر الصديق وحده، في قوله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام إنني معكما أسمع وأرى. هو مع فرعون يسمع ويرى، هو مع أصحاب موسى يسمع ويرى، لكن عندما يقول لموسى إنني معكما أنت وهارون، أي أنصركما أحفظكما، هذه فيها نصرة وتأييد ومحبة من الله لموسى وهارون، معكما أنتما. ولكن موسى ما نسيها، لما أدركه فرعون أو كاد يدركه فرعون قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي، عندي معية خاصة، إن معي ربي، هو قال لي إنني معكما أسمع وأرى، إن معي ربي سيهدين. وفعلا فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأنجاه الله ومن معه. وذكرها الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله مع أن كفار قريش أين كانوا؟ عند باب الغار. إذ قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، مجرد ينزل قليلا، لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، الله معنا. هذه لم تذكر لأحد لوحده دون أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فالقصد أن هذا الرجل رضي الله عنه كان متميزا على سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال أهل العلم حتى في وفاته كان متميزا. الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وله من عمر 63، أبو بكر توفي وله من عمر 63، دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يختلف أحد من الصحابة لما قال عمر بل نبايعك أنت فأنت خيرنا وسيدنا، فبايعه جميع الصحابة بلا استثناء، بايعوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه دون غيره، لم يختلفوا فيه أبدا. ولذلك يحرص الإنسان دائما على أن يكون متميزا، ولكن كما قلنا إخلاص في خفاء، إخلاص في خفاء حتى لا يعني يدخله الغرور والرياء والعياذ بالله. ونقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ندع المجال الآن للمشاركة إذا كان أحد يريد أن يشارك. في أحد عنده سؤال أو مشاركة؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم شيخنا. ذكرتم في حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، هل دخل فيه مثلا الزوج وزوجته مثلا، أو الأب مع ابنه، كذلك بين الولدين مثلا إذا تحابا في الله واجتمع عليه وتفرق عليه؟
نعم.
كذلك في قوله عليه الصلاة والسلام إمام عدل، هل يدخل فيه مثلا رئيس المنطقة أو رئيس القرية أو مثلا إمام في المعهد مثلا؟ نعم. بارك الله فيكم.
بالنسبة للسؤال الأول وهو هل المحبة في الله مختصة بين الغرباء، بين رجل ورجل، بين امرأة وامرأة، أو عامة؟ لا، عامة في كل من كانت محبتهم في الله سبحانه وتعالى، سواء كانت بين الزوجين، بين الابن وأبيه، بين الأخ وأخيه، كلهم داخلون في هذا الأمر والله أعلم. أما بالنسبة لإمام عادل، لا، المقصود الإمام العادل إمام المسلمين، المقصود بالإمام العادل إمام المسلمين، لأنه في صلاحه صلاح الأمة وفي فساده فساد الأمة، فأثره عظيم. غير المسؤول في جمعية أو مسؤول في جامعة أو مسؤول في إدارة أو وزارة أو كذا، لا، وإن المقصود بالإمام العادل هو الإمام الأعظم يسمونه، وهو إمام المسلمين. نعم، والله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
حفظكم الله شيخ وأسعد الله أوقاتكم.
الله.
بالآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فهل هناك خلة بين الناس بينما هناك خليل الله طبعا نبينا محمد وإبراهيم عليه السلام؟ السؤال الثاني، مفهوم رجل قلبه معلق بالمساجد، هل يدخل في مفهوم هذا العناية بالمسجد، العناية ليس فقط بالصلوات فيه، ولكن هناك اهتمام بالمسجد ونظافة المسجد وجمال المسجد وإلى آخره؟
نعم.
جزاكم الله خير.
الخلة نعم تكون في يعني في غير خلة النبي صلى الله عليه وسلم، خلة إبراهيم عليهم السلام، لأن هذه خلة مع الله جل وعلا. وإلا الصحابة أبو هريرة كان يقول حدثني خليلي، وأبو الدرداء يقول حدثني خليلي، وأبو ذر كان يقول حدثني خليلي، لكن الرسول ليس خليلا لهم، يقول لا أنا خليل الله، أنت خليلي ما في مشكلة، لكن أنا لا، أنا مع الله سبحانه وتعالى، لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. فنعم بين الناس خلة، ويحب بعضهم بعضا، وإذا قال الله تبارك وتعالى المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، ويقول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، لكن هؤلاء يتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة، هؤلاء الأخلاء يعني الكفار يتبرأ بعضهم، أما المؤمنون لا يتبرأ بعضهم بعض، لأن استثنى قال إلا المتقين، فالمتقون يوم القيامة لا يبرأ بعضهم من بعض، بل تبقى الخلة بينهم وتكون سببا في تميزهم، وأنهم يكونون يعني في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والثاني نعم، رجل قلبه معلق بها، يدخل فيه من يخدم المسجد من تنظيف وترتيب وما شابه ذلك. نعم، بس بشرط أن يكون قلبه معلقا في المساجد، يعني في المسجد، فهذا زيادة. لو كان إنسان فقط يأتي يصلي في المسجد وينتظر الصلاة بعد الصلاة وهمه الصلاة، هذا قلبه معلق بالمساجد. فإذا زاد على ذلك بأنه ينظف المسجد، يقوم المسجد، يرتب المسجد، يعتني به، يغلقه، يفتحه، هذا خير على خير. نعم، لكن لا يقتصر عليه. هنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم وحفظكم الله. السؤال يتعلق بأهمية العلم قبل الدعوة. سبق أن ذكر فضيلة الشيخ بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يبعث من الصحابة للدعوة إلا علماءهم، وهناك أحاديث كثيرة تتعلق بهذه القضية، ولكن هناك حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فعندنا أساتذة تمسكوا بالحديث الأول أو بالأثر الأول، فمنعوا طلابهم من إلقاء أي كلمة سواء في وسائل التواصل الاجتماعي، لأنهم قالوا: أنتم طلاب العلم، ابقوا على طلب العلم حتى تتخرجوا من المعهد ثم ابدأ في الدعوة. وأساتذة آخرون حثوا طلابهم على الاستفادة من جوالاتهم بإلقاء أي فائدة تلقاها في الفصل لرفعها إلى هذه الوسائل. فصار هناك خلاف بين بعض الأساتذة، منهم من يحث ومنهم من قال انتظر حتى تتخرج، فما هو الحل في هذه القضية؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، يقول: دعونا نفرق بين من يبلغ آية أو حديثا وبين من يتصدى للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. من يتصدى للدعوة هذا لابد أن يكون على علم، أما من يبلغ آية أو حديثا فكلنا مطالبون بذلك، كل الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، أي خير تسمعه بلغه. هذا بلاغ عام لكلمة، لآية، لحديث وكذا. أما الذي يتصدى للدعوة وهم الذين كان يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم فهم العلماء، علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين كان يرسلهم يعلمون الناس الخير. فنفرق بين من يبلغ آية أو حديثا وبين من يتصدى للدعوة إلى الله تبارك وتعالى بتبليغ الدين بشكل عام. أما قضية أن بعض الأساتذة يرشدون طلابهم إلى أن يشاركوا في تبليغ هذا، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، ولكن يحذرهم من التصدر، أن يتصدر ويتصدر الفتوى ويتصدر النقاشات أو ما شابه ذلك من الأمور. لا، هذا كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يعني تزبب تحصرم قبل أن يتزبب، يعني قبل أن يصير زبيبا صار حصرما، يعني ما يصلح هذا أبدا. الأول أن يصير عنبا ثم يصير زبيبا، فلا يصلح أبدا الإنسان يتصدر للمناقشة وللسؤال والجواب ولشرح الكتب وما شابه ذلك من الأمور وهو لم يحصل العلم بعد، ما زال في بداية الطريق. فهذا ممكن يضع آية، يضع حديث، يضع فائدة، يضع كذا، لا بأس بذلك، لكن لا يتصدر. وبهذا إن شاء الله نجمع بين القولين والله أعلم.
بارك الله فيك. السؤال الأول
هو واحد.
ها؟
هو واحد
يا شيخ، لي زوجتان.
لا،
فحق لي أن أسأل سؤالين.
نعطيه لا بأس،
وأنا متميز منهم.
يلا تفضل.
السؤال الأول: من الأمور التي تعين على الصبر ذكرتم منها اليقين بحسن الجزاء. السؤال: هل يجوز لنا أن نحسن ونكون على يقين بإذن الجزاء، ولكن هذا الجزاء ثابت بالحديث الضعيف؟ بمعنى أن الجزاء الذي ذكر فيه بالحديث الضعيف زاد على ما ثبت في الحديث الصحيح، ولم يزد في الأمل، وإنما يزيد في ذكر الجزاء. أو هل يجوز لنا أن نكون على يقين وثقة بما نرجو من الله بأن الله سيؤتينا، ولم يذكر ما نتمناه وما نرجوه منه في الحديث، لا في الضعيف ولا في الصحيح، ليقيننا بسعة ما عند الله عز وجل، وخاصة بعد فهمه لما ذكرتم عن سعة ما عند الله، وأنه إن أعطى كل سؤال سائلين لم ينقص مما عنده، كما إن نقص البحر إذا أدخل المحيط في الجم. السؤال الثاني يا شيخ بارك الله فيك: أظهرتم يوم أمس شيئا لم تظهر لغيرنا، وهو أول ما أظهرتم، وهو أن ما من أجله يعني نالت فاطمة شرف سيدة نساء أهل الجنة. ذكرتم يعني السبب واحد فقط، هل أريد أي مشاركة؟ هل لا تذكر أول ما تذكر هو الاختيار من الله، كما أن الله تعالى يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار، فلله أن يختار من يشاء، نعم، ممن يشاء أن يكون أعلى منزلة من غيرها. والثالث يا شيخ، أريد ثالث.
لا
يا شيخ، السبب ثالث، ذكرت الواحد زدت ثانيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم. أنت متميز تسمع الكلام. بالنسبة للسؤال الأول وهو قضية أجر الصابرين، وهل نبنيه على حديث ضعيف، أنت عندك الأصل إنما يوفى الصابرون أجرهم، هذا الأصل عندك. هذه الأحاديث الضعيفة كما قال أهل العلم لا بأس برواية الحديث الضعيف، وفرق عظيم بين أن تروي الحديث الضعيف وبين أن تبني حكما على الحديث الضعيف. فرواية الحديث الضعيف شيء، وبناء حكم على حديث ضعيف شيء آخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهم رواياتهم لا خطام لها، لا ضعيف ولا موضوع، ما في أسانيد أصلا، ومع هذا يقول حدثوا عن بني إسرائيل. فإذا كان الحديث الضعيف كذلك لم يثبت، فلا مأس أن نحدث به، ولكن اشترط أهل العلم بعض الشروط حتى لا يلبس على الناس، منها أن ينبه إلى ضعفه، منها أن لا يكون الضعف شديدا، منها أن لا تكون فيه مخالفات عقدية أو شرعية، منها أن يروى بصيغة التمريض تقول روية ذكرة، منها أن لا يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه وضعها أهل العلم، فكرواية ما في مانع أن يرويه الإنسان، وأما قضية أن يعتقد ما ترتب عليه هذا يحتاج إلى حديث صحيح. فالرواية شيء والاعتقاد شيء آخر. أما بالنسبة لفاطمة رضي الله عنها فلا شك أن الله اختارها وانتقاها، لكن الله تبارك وتعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة، لا يجامل أحدا سبحانه وتعالى. فلم يعطي فاطمة لأنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، زينب ابنته، أم كلثوم ابنته، رقية ابنته، لا فرق بينهن وبين فاطمة رضي الله عنهن جميعا. فالله تبارك وتعالى عندما يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ليس لمجرد العطاء، لا، لما فيه من التقوى والدين. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما سئل صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك، قال عائشة، ليس لأنه يحبها حب الأزواج، لا، لما فيها من الدين والتقوى فأحبها. لما أحب أبا بكر الصديق لإيمانه وتقواه ودينه، وهكذا. فالله تبارك وتعالى نص على هذا نصا صريحا، قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس أكرمكم عند الله من أنتقيه من أختاره، لا، وإنما أتقاكم. فاختار فاطمة لتقواها رضي الله، وهذه هي الميزة التي لها. أما نقول اختارها الله تبارك وتعالى لأنه اختارها، هذه ليست ميزة لها، وإنما نريد أن نميزها رضي الله عنها بما امتازت به من التقوى والدين والورع رضي الله عنها وأرضاها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.